أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 52 بعد 100 إن شاء الله تبارك وتعالى من مجالس رياض الصالحين. نحن فيه مع الباب 13 بعنوان باب بيان كثرة طرق الخير. باب بيان كثرة طرق الخير، من بعد باب المبادرة والإكثار من الخيرات. قال الله تعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، كما قال: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، كذا قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، وقال: من عمل صالحا فلنفسه. والآيات في الباب كثيرة، وقد سبق النظر في هذه الآيات وبيان شيء من فقهها مع شرح عنوان الباب، باب بيان كثرة طرق الخير. وشرعنا بعد في الأحاديث، أحاديث الباب بفضل رب الأرباب. الحديث الأول عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس، فإنها صدقة منك على نفسك، فإنها صدقة منك على نفسك. ثم ذكرنا الحديث الآخر يعني خلال هذا الحديث، حديث أبي طلحة رضي الله عنه حين نزلت الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله أنزل قوله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء. وبيرحاء بستان نظيف قريب من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إليه ويشرب من ماء فيه طيب عذب، وهذا يكون غاليا عند صاحبه. قال أبو طلحة: وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإني أجعلها صدقة لله ورسوله، فضعها يا رسول الله حيث شئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بخ بخ، يتعجب، يعني يتعجب ويقول: مال رابح مال رابح. ثم قال: أرى أن تجعلها في الأقربين. فقسمها أبو طلحة في قرابته، والشاهد أن الصحابة كانوا يتبادرون في الخيرات. وحديث آخر عن أبي ذر أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. والحديث رواه مسلم. ثم انتقلنا منه إلى حديث آخر في ذات الموضوع عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة أو النخامة تكون في المسجد لا تدفن. رواه مسلم. وفي شرحه جاء حديث: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ثم نأتي إلى حديث اليوم وما بعده، الحديث 120 في الباب الرابع، آسف، 120 في الكتاب الرابع في الباب، 120 في رياض الصالحين الرابع في الباب الذي نتحدث عنه، عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قال: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم، يعني هذه رواية مسلم. والحديث واضح المعنى بخلاف كلمة الدثور التي تعني أصحاب الأموال واحدها دثر، ذهب أهل الدثور أي أصحاب الأموال أهل الغنى بالأجور، كيف؟ يصلون كما نصلي، نحن متساوون، ويصومون كما نصوم، لكن عندهم ما ليس عندنا، فيتصدقون بفضول أموالهم، فكيف عوضهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ وعلى أي شيء دلهم؟ دلهم على صدقات ليست من جنس الأموال، وربما فاقت التصدق بالأموال، على أن الإنسان له لسان يستطيع أن يستغله في ذكر الرحمن، وذكر الله تعالى ليس بالشيء الهين ولا القليل، بل ورد في هذا الحديث: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله تعالى. يا الله، إذن يعني هذا الحديث وهو صحيح يعني يدل على أن الذكر يعني صار في درجة الجهاد الذي هو ذروة السلام الإسلام، مع ما ذكر في الحديث ليس الجهاد فقط. ألا أدلكم على خير أعمالكم، خير مطلقة، وأزكاها عند مليككم، أزكاها أفضلها وأعظمها، وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، رفعة الدرجات في الجنة، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام. قلنا بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله تعالى. سبحان الله العظيم. فهنا الصحابة رضوان الله عليهم هم يتسابقون في الخيرات. يا رسول الله، طيب صلاة نحن نصلي كما يصلون أو يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، لكن من أين لنا أن نتصدق وهم يتصدقون بفضول أموالهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة. سبحان الله. وكل تكبيرة صدقة، الله أكبر، وكل تحميدة صدقة، الحمد لله، وكل تهليلة صدقة، لا إله إلا الله. وهذه الجزئية في الحديث تشترك معنا في عدد من الأحاديث. ألا أدلكم، يعني مثلا قوله عليه الصلاة والسلام: أحب الكلام إلى الله عز وجل أربع، لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هن أحب الكلام إلى الله عز وجل، وهن الباقيات الصالحات. لما تكون في أذكار الصباح والمساء مئة ومئة، شيء عظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أيضا من قال سبحان الله العظيم وحمده غرست له شجرة في الجنة. الذكر متنوع، تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة. ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم تسبحون الله دبر كل صلاة 33، وتحمدون الله 33، وتكبرون الله 33، فتلك 99. ثم تقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. جاء في رواية هذا الحديث إنهم جلسوا وقالوا هذا الكلام، الأغنياء سألوهم ماذا تقولون، ماذا تفعلون، نسبح ونحمد ونكبر. ففعل الأغنياء من باب التسابق في الخيرات، فعل الأغنياء مثل ما فعل الفقراء. فجاء الفقراء مرة أخرى للنبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله لقد فعل الأغنياء مثلما فعلنا. فقال عليه الصلاة والسلام ذلك فضل الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. خلاص لا حرج على فضل الله، أنتم استزيدوا. الرواية الثانية اللي فيها من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. ثم قال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. يا الله، مثل زبد البحر، شيء من الكثرة بحيث لا يعد ولا يحصى، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، يراد بها الصغائر التي يرتكبها بين الصلوات. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أصحابه أذكار الصلوات أو الذكر بعد الصلاة، يعلمهم الذكر بعد الصلاة يعني فرادى. قال هذا للفقراء مرة، قال لمعاذ بن جبل إني لو حبك في الله لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. مثلا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، لما قال عليه الصلاة والسلام أوصى بقراءة المعوذات دبر كل صلاة، معوذات الإخلاص والفلق والناس. لكن الذي يفعله الناس الآن ذكر جماعي وصوت مرتفع وما إلى ذلك، هذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولا نجد دليلا عليه. أنا ممكن أفعل هذا على سبيل التعليم إن جهله الناس، يعني أقول يا جماعة الأذكار كذا وكذا، مرة اثنين ثلاثة حتى يتعلم الناس، إنما ليس هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، والناس يتنافسون فيه من باب الاستباق في الخيرات. فقال لهم عليه الصلاة والسلام أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به، إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة يجوز على سبيل الاستئناف، أمر بالتبعية عطف على المجرور أو أمر استئناف، وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة، صلى الله على سيدنا محمد. وأين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الآن في الأمة؟ ده كان في بلد مجاور جماعة لم نعرف النهي عن المنكر حلوها، وأحلوا مكانها جماعة الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف فيما يعرف بهيئة الترفيه. سبحان الله، لما ربنا يقارن بين فئتين متقابلتين في سورة التوبة يقول عن أهل الأمر معروف ونهى المنكر: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. أولئك سيرحمهم الله، والله عزيز حكيم. ذكر في ذات السياق قبلهم جماعة الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف، وإن اختلفت الأسماء ترفيه، حرية، ليبرالية، تحرر، حداثة. قال: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيحدثنا مثلا عن إعلامنا، الإعلام المصري ولا العالمي إلا ما رحم ربي، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. وآخرها هذا المأفون أبو حملات ينكر المعراج وينكر الحجاب ويكذب، ولطالما يكذب هو، يعني منذ متى هو لا يكذب، ومنذ متى لا يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف، ولكنه تبجح أخيرا أكثر من اللازم. فمن لي بكعب بن الأشرف؟ ومن قبله هذا السيء القميء الذي هلك، ومن قبلهما هذه العجوز الشمطاء التي طالما حاربت دين الله تعالى وألحدت وسبت الذات الإلهية، كثيرون كثيرون منهم من نفق ومنهم من بقي. الأمة تحتاج أن تعود إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتعود لها الخيرية. لن تكون خيرية في الأمة بغير المعروف والنهي عن المنكر. هو قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. سبحان الله، لما يقدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لفظا في السياق على الإيمان بالله، لأنه من خصائص هذه الأمة، ولأنه الطريق إلى الإيمان بالله تعالى. وكنتم على سبيل التوكيد، لكن الأمة الآن لو فسرت لها الآية كنتم خير أمة وقلت كنتم فعل ماضي، أنا لم أحد عن الحقيقة ولم أقدم بين يدي الله ورسوله. الأمة الآن بعدم وجود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليست خير أمة، ولن تكون خير أمة بإطلاق. إنما خيرية الأمة مرتبطة بضوابطها وشروطها، في شرط ومشروط. الخيرية مشروطة بوجود الأمر معروف والنهي عن المنكر. ما في أمر معروف وما في نهي عن المنكر ما في خيرية. الله يرحمها ماتت. مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. أهو نفى الخيرية عن الأمة بفساد أهل الشام. وفساد أهل الشام وقع ولا لم يقع؟ وقع فساد غير محتمل غير معدود، وترتب عليه البوار والهلاك الذي وقع في بلاد الشام. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لو لم يكن في الشام إلا أن الناس على لسانهم سب الذات الإلهية كما يشربون الماء أو كما يتنفسون الهواء، لو لم يكن إلا هذا لكفى، فكيف بالزنا الذي انتشر والفحش وألوان من الفساد الله بها عليه؟ أهو إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، فسد أهل الشام ولا خيرية في الأمة، لا خيرية في الأمة طالما لا تأمر معروف ولا تنهى منكر. أمثال هؤلاء الرويبضات الذين يتكلمون الآن في الإعلام باسم الإسلام، لو في أمر معروف ونهى عن منكر يتكلمون، لو في شريعة، لو في حدود، لو في أهل حل وعقد، لو في علماء، لو في حرية الرأي، حرية الكلمة، حسبنا الله ونعم الوكيل. وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. المنكرات متفشية الآن في الأمة بصورة عجيبة، ولو استترت فإن الله حيي كريم ستير، ستير يستر على عباده، لكن في إعلان، في استشراء كثرة. فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب. مع كثرة الفساد يكون العذاب، وموجود، النذر قائمة. وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة. البضع الجماع، وفي بضع أحدكم صدقة. قال يا رسول الله: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ هي شهوة، نعم، لكن في فرق بين شهوة بهيمية وبين شهوة منضبطة بضوابط شرعية. أما كل المجتمع الغربي الآن يعيش بشهوات منطلقة، وفي مسألة المثلية الآن تفرض نفسها على الساحة، بعدما كل صور الشهوات المتخيلة وغير المتخيلة فعلوها. قالوا يا رسول الله: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر، أو أكان عليه فيها وزر؟ سواء كانت هذه الشهوة عبارة عن مقدمات أو الفعل، يعني مثلا قبلة في الحلال تؤجر عليها، قبلة في الحرام عليك وزر، جماع مع زوجة في الحلال فيه أجر، ونفس الجماع يقع مع امرأة في الحرام يكون زنا ويكون فيه وزر. الصحابة يعني ممكن الثواب لدرجة أن الإنسان بيأتي حاجة هو يعني من طبعه ويتمناها وبيبحث عنها، وما لم تكن في الحلال يخشى أن يقع في الحرام. أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ شوف القياس العظيم من النبي عليه الصلاة والسلام، يعني جاب لهم من الآخر. لو وضعها في حرام يكون عليه وزر، ولما يضعها في الحرام يعني معناه يقع في الزنا، وكان الزنا يعني مستهجنا حتى في الجاهلية، وكان في الجاهلية لا تفعله إلا الإماء. ولما النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في بيعة النساء ولا يزنين، قالت هند: هو تزني الحرة يا رسول الله؟ هذه لسه امرأة يعني جاءت لتسلم، يعني تكلم على عهد جاهلي، أو تزني الحرة يا رسول الله؟ الآن الزنا متفشي في الناس ومنتشر انتشار النار في العشيم، نسأل الله العافية، بصور متعددة. فالزنا أوله خوف، يعني خائف إنه يفعل هذا الشيء والناس يتسمعون به وكذا وكذا، أوله خوف وآخره ندم. متى ما أفضى بشهوته يجد نفسه نادما، لماذا أنا فعلت هذا؟ ولماذا انتهكت حرمة بيت؟ لماذا أنا فعلت شيئا تختلط معه الأنساب؟ لماذا؟ يعني سواء كانت هذه المرأة زوجة أو كانت أرملة أو مطلقة أو كانت بنتا، وعلى كل حال ويجد نفسه يعني شهوة ساعة تورثه ذلا طويلا، وهو يعني يمشي وهو يخاف كأن الناس ينظرون إليه، هذا الذي فعل كذا أو هذا الذي، وكأن الناس علموا وربما لم يعلموا، لكن يكاد المريب يقول خذوني، يكاد المريب يقول خذوني. فنسأل الله العافية، يعني فتصل عظمة الإسلام أنك باتر، باتر بالزواج. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وقاية ومانع من المعاصي. وعظمة الإسلام حين ينهانا عن الزنا بصورة الوقاية، ولا تقربوا الزنا، لم يقل لا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا، حتى يتجنب الإنسان كل المقدمات وكل خطوات الشيطان التي تصل به إلى الجريمة في النهاية أو إلى الجناية الأخيرة، وهي الوقوع في الحرام أو في الزنا. ثم هو الإسلام يعطي الفرصة مرة تلو المرة، يعني تزوج ولم تكفيه الزوجة الوحيدة، قل له عدد الزوجات، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، لو في ملك يمين مع الزوجات مش المهم، أنك تمضي مع الحلال. أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. إلى هذا الحد. إذن الصدقات متنوعة ووجوه الخير كثيرة، يعني باب بيان كثرة طرق الخير، كما يعني بين النبي عليه الصلاة والسلام في شعب الإيمان، يعني من أول لا إله إلا الله إلى إماطة الأذى عن الطريق. وهذا الحديث الذي فيه كل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، إلى أن قال وفي بضع أحدكم صدقة. وذكرنا في اللقاء السابق عددا من الصدقات المتمثلة في تبسمك في وجه أخيك صدقة، اللقمة ترفعها إلى فم زوجتك صدقة، حملك لمتاع أخيك صدقة، إعانتك على ركوبه على دابته صدقة. يعني روايات أحاديث ذكرت أمورا كثيرة في هذا الباب. ولذلك يأتي أيضا الحديث الخامس عن أبي ذر رضي الله عنه، كأن أبا ذر يعني في هذا الباب متخصص، يعني كما تخصص حذيفة في حديث الفتن، تخصص أبو ذر في باب الفضائل والتسابق في الخيرات. فهو ذكر رضي الله عنه أيضا قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، رواه مسلم. يعني سبحان الله، لا تحقرن من المعروف شيئا، ما هو يعني وصلت لمرحلة يأتي أحدنا شهوته وإنه مثلا يميط الأذى عن الطريق، لا كمان لم يتزوج حتى يكون في بطعه صدقة، وهو لا يستطيع أن يجمع الأذى من الطريق ويميطه، لا يعني لا يطأطئ رأسه أو لا يحني ظهره، أو ربما لأنه على عجلة من أمره، لكن سهل جدا هو ماشي في الطريق يوزع ابتسامات يفعلها ناس في البروتوكولات. يعني مثلا أنت عندك لما تركب الطيارة تلاقي ابتسامات بتوزع كده في كل مكان من المضيفين والمضيفات خاصة، أنت وزع ابتسامات على إخوانك. لا تحقرن من معروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، اللي هو تبسمك في وجه أخيك، تبسمك في وجه أخيك صدقة. يعني أنا من الناس اللي رأيت مثلا أهل التبليغ والدعوة ناس طيبين، أغلب ما اكتسبوه من الناس الذين هداهم الله على أيديهم كان بهذه الابتسامة. يلقى إنسانا لا يعرفه يسلم عليه يبتسم في وجهه، الدرجة الثانية ما تجده مذهولا، يعني مين هذا الذي يسلم عليه ولماذا يبتسم لي في وجهي؟ ثم كمان ممكن يطلع زجاجة الطيب من جيبه ويطيبه كمان، الله، ولا شوية ممكن يعطي سواك، ولا آخر يعطيه حاجة حلوة في جيبه. يعني في ناس من البساطة بمكان في المجتمعات الأوروبية وغيرها، لماذا يفعل هذا؟ لماذا يفعل به هذا؟ وترى مثلا يصبح معه كالطفل الوديع أو كالدابة الذلول، تعال معنا يا أخي المسجد اسمع كلام الخير والإيمان، يفعل وتكون بداية وعاصي يتوب وكافر يسلم بأي شيء. كيف كانت البداية؟ ابتسامة في وجه أخي، في وجه أخيه، ربما لم يكن أخاه في الإسلام، يعني لا يزال على كفر، لكن تبسم له، وهذا ليس في باب الولاء، ما دام في الدعوة ممكن تتبسم في وجه الكافر، وممكن تهديه، وممكن تدعو له بالهداية، ليس هذا في باب الولاء في شيء. هذا في باب الدعوة، وفي باب لا ينهاكم الله. إذن لا تحقرن من معروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. يا الله، طب أين هذا اليوم؟ يعني سبحان الله، كثير من الناس التزموا أيام الصحوة بأمور طيبة وبسيطة كهذه، الآن يعني لا أكاد أراها في الساحة، لا أكاد أراها في وجوه الناس. بسم الله. هل هو الخوف ينتاب الناس؟ هل هي المشاغل؟ هل هي المشاكل؟ لست أدري. نشوف من وجوه الخير، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، وما جاء في رواية كنت أحفظه بوجه طلق، وهي تبسمك في وجه أخيك. الحديث السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه. هذه الأحاديث وردت يفسر بعضها بعضا، يفسر بعضها بعضا، نعم. ولذلك يعني ربما ترك الشيخ شرح هذه الحديث لأن هذه الحديث يشرح بعضها بعضا فسر بعضها بعضا. كل سلامة المعنى يعني سبق ونشير إليه، كل سلامة هي مفاصل الإنسان، كل سلامة من الناس عليه صدقة، وفيه أي وفي الإنسان 360 مفصلا، والعلم الحديث أثبت هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعدد لنا صدقات كما في الحديث الأسبق، قال ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وهنا قال كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، تعدل بين الاثنين صدقة، يعني اثنان تخاصما انت تعدل بينهما وتردهما الى الصواب وتبين وجه الحق فيما اختلف عليه، سواء كان الاثنين كبيرين او صغيرين او كان زوجين او غير ذلك، فانت هنا تقوم مقام القاضي الذي يعدل بين اثنين، وتتذكر انك لابد ان تعدل والا فقاضيان في النار وقاض في الجنه. تعدل بين الاثنين صدقه، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها او ترفع له عليها متاعه صدقه. هذه الصوره انا كرجل ريفي اتخيلها تماما وانا اقرا الحديث هذا الان. كان الرجل ياتي بالدابه ويأتي عند مكان مرتفع ويحاول أن يصعد فوق الدابة، وربما لم يستطع فأنت ترفع معه رجله حتى يأتي بها في الطرف الثاني ويركب ويعتدل، استوى جالسا على الدابة. طيب هو يريد أن يحمل أيضا المكتل أو الشيء الذي ركب الدابة من أجل أن يذهب به إلى مكان الطحين، إلى البيع، إلى غير ذلك. هو معه مكتل، هو بعد ما ركب الدابة لا يستطيع أنزل مرة أخرى ليحمل، فسبحان الله ينتظر أو ربما يجد من يقول طيب انتظر، ثم يمسك بالجوال أو بالمقطف أو المكتل أو العلاقة كان يسمونها كذا، فيها قمح، فيها دقيق، فيها متاع آخر، فيضعه أمامه وتقول شكرا يا أخي جزاك. طيب هذا المنظر كان موجودا وطبعا الآن يعني تغيرت صورة الدابة، يعني طبعا هي موجودة في الريف لكن في المدينة وحتى في الريف وجدت السيارة. طيب ما هو السيارة نفسها فيها شنطة في الخلف، الناس اللي هيركبوا التاكسي مثلا أو سيارة ملاكي، فمن يعينهم على أن يضع متاعهم الذي أتوا به وهم في سفر أو ذهبوا إلى السوق ويضع؟ هذا أيضا رجل يعين أخاه على حمل متاعه، فالصورة يعني موجودة وإن تغيرت الوسائل. الشيخ علي تذكرنا بالذي مضى، وكأنك تقول ما قالته لي أمي يوما، أنا جاي من المدينة يوم خميس وجمعة أجازة في البلد، أبي في الحقل، وبعدين أمي تقول لي خذ الغداء وديه لأبيك، أقول لا أنا ما أعرفش الغيط بتاعنا، تقول لا بس اركب أنت الحمارة وهي توريك. وبالفعل أركب الحمارة وتحط لي الفوطة اللي فيها الغداء، ولا الحمارة ماشية ودخل وسط الحقول اللي كلها خضرة لا يمكن تفرق ما بين حقل وحقل، انت هي تدخل بين الحقول وتمشي في الأناية الفحل، ووسط لقيها جات عند دماغ أبويا ووقفت الله يرحمه رحمه واسعة، ويروح يسلم عليه ولا يسلم عليه وياخذ مني الفوطة اللي هيبقى فيها الغداء بتاعه، أو إذا كان فيه أنفار في الغيط هتاكل معاه وما إلى ذلك. سبحان الله العظيم، هدى برضو صدقات، يبقى تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. برضو من الصور الجديدة سيارته عطلت وعاوزة زقة سيارته عطلت ومحتاجة زقة، هذه صدقة. طيب، والكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة صدقة. احنا جيران كده يا ابو عبد الله، ابو تيجي جنب سراج. والكلمة الطيبة صدقة، لماذا لا تكون الكلمة طيبة؟ لماذا لا يكون الإنسان صاحب خلق حسن ولسان حلو؟ والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. الله أكبر، يا رب لا تحرمنا هذا الأجر ولا هذا الفضل، ونحن هنا نحس بالحرمان. حسسنا بالحرمان لما أغلقت المساجد في الكورونا، حس بالحرمان لما يبقى المسجد قريب والإمام لا يحسن القراءة، نحس بالحرمان حين لا نجد من يعيننا على هذا. يعني بكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، نعمة عظيمة. هو ماذا بقي لنا من الدين؟ وشوف حال المساجد الآن في كل بلاد الدنيا، لا حول ولا قوة إلا بالله. وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، سنكتب ما قدموا وآثارهم. قصة الصحابة اللي كانوا ساكنين بعيد عن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في أطراف المدينة، وبعدين قال لهم ما تيكوا تسكنوا حول المسجد ولا تأتوا بدابة تركوا، لا لا نريد هذا ولا ذاك، إنما نريد الأجر والثواب. وفي هذا نزلت سنكتب ما قدموا وآثارهم، سنكتب ما قدموا وآثارهم. وورد فيها حديث تكتب بيوتكم خطواتكم أعمالكم تكتب آثاركم، يعني حديث بالمعنى إنه الإنسان بيته بعيد ما بين البيت والمسجد، هذه خطوات مكتوبة وآثار مكتوبة. فسبحان الله العظيم، بكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. والحديث من تطهر في بيته ثم خرج لا يريد إلا الصلاة لا يخطو خطوة إلا كتب له بها حسنة ورفع بها درجة وحط عنه بها خطيئة أو سيئة، خطوة الواحدة. ثم إذا صلى في الجماعة، ورد حديث 25 درجة وحديث 27، والعلماء قالوا إذا أدرك الجماعة كاملة ف27، صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاة الفذ ب27 درجة، وإذا أدرك الجماعة يعني ليست كاملة فاتته ركعة أو أكثر فله 25 درجة. خطوات في الذهاب وفي العودة. ويوم الجمعة الحديث العظيم اللي هو فيه من غسل واغتسل وبكر وابتكر ودنا من الإمام فاستمع وأنصت إلا كان له بكل خطوة يخطوها أجر عبادة سنة، يصوم نهارها ويقوم ليلها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ما هذا الأجر وما ذاك الفضل؟ كل خطوة أجر عبادة سنة، يصوم نهارها ويقوم ليلها. أين الناس الآن من التهجير والتبكير إلى الجمعة والجماعات؟ والحديث اللي يأتي في الساعة الأولى قدم بدنة، الساعة الثانية قدم كبشا أملح، الساعة الثالثة قدم دجاجة، الساعة الرابعة قدم بيضة، لا هنا في شيء سقط. أن جاء في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنا، الساعة الثانية كأنما قدم بقرة، الساعة الثالثة كأنما قدم كبش الأملح، والساعة الرابعة كأنما قدم دجاجة، والساعة الخامسة كأنما قدم بيضة. فإذا صعد الإمام المنبر طوت الملائكة الصحف وجلسوا يستمعون الذكر، اسمه مش هيتسجل في الجمعة. على رأي الشيخ علي قال لك الأيام دي مش عايزين يقدموا دحريجة، طبعا الدحريجة دي صعيدي قوي اللي هي البيضة وبرضه اسمها دحية، بيسموها الصعيدة دحريجة، بيسموها دحية وكشريتة اللي هي البيضة. الناس مش عايزة تقدر حتى بيضة. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. نسأل الله أن يرحمنا برحمته وأن يغفر لنا تقصيرنا وأن يعفو عنا جميعا. وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة، تميط الأذى عن الطريق صدقة. شو سبحان الله، واحد وجد زجاجة في الطريق مكسورة، في ناس والعياذ بالله مستهترين ولا بيبقوا سكارى ويجيب الزجاجة ويكسرها، طب الذي لو دخلت في رجل حد. فزجاجة مثلا فرع شجرة وقع، لو قلنا قشرة موز، لو واحد ماشي وخدش باله قشرة الموز دي يزحلق فيها تكسر رجله، حلني لما يقوم بعد شهرين هو متجبس. فأنت بتميط الأذى عن الطريق بصورة أو بأخرى في حدود المستطاع. يبقى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في ذابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه. أيضا فيما رواه الإمام مسلم من رواية سيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 600 و300 مفصل، إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا من طريق الناس أو عزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد 60 و300 فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. الله أكبر. أيضا من جنس ما سبق ونعيده من باب التذكير، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل مفصل أو مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد 60 و300 فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. أو ممكن عدد 60 و300، وأنت لما تيجي مثلا التسبيح والتحميد والتكبير وبتختم لا إله إلا الله، 100 عقب كل صلاة من الصلوات الخمس، هذه 500، خلاص تجاوزت أنت كده 60 و300 لمجرد أذكار الصلاة فقط. فما بالك لما تقول أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم أو ما يتيسر لك بين ذلك من أذكار أو استغفار، استغفر الله العظيم، أو مثلا لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يجمع في كل يوم 2500 حسنة؟ 2500 حسنة استكثروها. كيف ذلك يا رسول الله؟ قال تسبحون الله دبر كل صلاة 10 وتحمدون 10 وتكبرون 10 فقط. تسبح 10 تحمدون 10 وتكبرون 10 هذه 30. في 5 صلوات 5 × 30 150. قال عليه الصلاة والسلام هي 150 في الفعل و1500 في الميزان. 1500 في الميزان. قال فإذا أتى أحدكم مضجعه سبح الله 33 وحمد الله 33 وكبر 34 فتلك 100 في القول 1000 في الفعل في الميزان. 1500 ل30 عقب كل صلاة تسبيحة وتحميدة وتكبيرة، ودي طريقة من طرق أذكار الصلاة، والمئة قبل النوم، المهم 250 ب2500 حسنة. النبي عليه الصلاة والسلام يعقب تعقيب عجيب ويقول وقليل منكم من يفعله، قليل منكم من يفعله. فنحن أمام حديث عظيمة في باب الأجور والاستكثار من الخيرات، سواء كان يفعلها الإنسان غنيا كان أو فقيرا، كما في الحديث سبق أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، غير أنهم يتصدقون بفضول أموالهم. فأنت أمام حديث تدلك على أنواع من الخير وأنواع من البر وأنواع من الصدقات. الله أكبر، كثر خير الله، والله أكبر، والله أكثر، والله أطيب. لما النبي عليه الصلاة والسلام ذكر حديثا اللهم صل على سيدنا محمد، يبين فيه فضل الله تعالى على العبد بفعله للطاعات، فذكر صلى الله عليه وسلم أمرا أنا نسيته، فقالوا يا رسول الله إذا نكثر؟ قال الله أكثر وأطيب، كما ورد في الحديث الآخر كثر خير الله. يعني أنتم الآن أمام هذه الأحاديث التي ذكرناها وألقينا الضوء عليها دون أن نشرح شرحا مفصلا، أقول أرأينا فضل الله تعالى، أرأينا فضل الله تعالى في أعمال يسيرة ولها أجور كبيرة، كبيرة وعظيمة وكثيرة. أسأل الله من واسع فضله، نسأل الله من واسع فضله، نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا تقصيرنا وأن يعفو عنا وأن يعافينا. أسأل الله عز وجل أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أرنا في الظلمة عجائب قدرتك. اللهم يا ربي وفرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين. أسألك يا ربي في هذه الساعة لعلها ساعة إجابة لديك لمن طلب منا الدعاء، الله يبارك فيك يا شيخ، لمن طلب منا الدعاء أن تعطيه سؤله. وتقضي حاجتها وتفرج كربتها وتنفس همه، اشف مرضه واشف مريضه وارحم ميته يا رب العالمين. جزاه الله خيرا أخونا الشيخ علي رجب، ذكرنا بالحديث: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة في الدنيا إلا استجاب الله عز وجل له، ما لم يعجل وما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فالصحابة قال: إذا نكثر رسول الله، قال: الله أكثر أطيب. نعم، هذا كان في باب الدعاء، وهو لون من الذكر أيضا، والذكر متنوع، ولعله يعني في وقت آخر يعني نرد على بعض الضلالات الموجودة عند الصوفية حين يجعلون ماذا أذكارهم بدعا وضلالات وخرافات، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهذه إخواني بعض صور الخير والإكثار منه، فعلينا أن نبادر وأن نسابق وأن نسارع مكتفيا بهذا القدر، مستغفرا الله لي ولكم، أسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.